صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل التاسع في تقابل التضاد. قد عرفت أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد وفي زمان واحد ومن جهة واحدة. كلامنا يقع في القسم الرابع من أقسام التقابل، وهو القسم الأخير الذي ذكر له المصنف خاتمة. وببيان هذا القسم والخاتمة فيه يتم البحث في المرحلة السابعة. في تعريف التضاد أو التقابل بالتضاد هناك تعريفان: تعريف مشهور على لسان القدماء من الحكماء، وتعريف مشهور على لسان المشائيين والذين شيدوا أركان مدرسة المشاء. التعريف المشهور على لسان القدماء هذا أنه المتضادان أمران وجوديان غير متضائفين يتعاقبان على يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ومن جهة واحدة. فقالوا أن المتضادين هما الأمران الوجوديان اللذان غير متضائفين، ولكنهما لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد ومن جهة واحدة. بناء على هذا رتبوا أثرين على هذه المسألة أو على هذا التعريف. الأثر الأول قالوا أن التضاد لا يقع بين الجواهر، وهذا التعريف يشمل الجواهر. والأثر الثاني أنهم قالوا أن هذا التضاد بحسب هذا التعريف أيضا بحسب هذا التعريف يقع تارة بين طرفين متضادين، وتارة بين ثلاثة أطراف، تارة بين أربعة أطراف. يعني لا يعتبر في التضاد أن يكون التضاد قائما بالطرفين فقط، قد يكون قائما بالطرفين، قد يكون قائما بثلاثة أطراف، أربعة أطراف وغير ذلك. هذا حاصل تعريفهم، أي تعريف القدماء. في قبال هذا التعريف جاء المشائيون وجاءوا بتعريف أدق من هذا التعريف وأخص من حيث المصداق ومن حيث المورد. قالوا المتضادان هما الأمران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد. هذا القيد الأول الذي أضافوه على التعريف القدماء، المتعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب لهما. هذا القيد الثاني. والقيد الثالث: بينهما غاية الخلاف والتنافي. هذا القيد الثالث. إذا جاءوا بقيود ثلاثة إضافية على تعريف القدماء: أن يكون لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه، وأن يكون داخلين تحت جنس قريب لهما، والقيد الثالث يكون بينهما غاية الخلاف. بناء على هذا نفوا الأثرين المتقدمين على تعريف القدماء. قالوا أولا لا تضاد بين الجواهر. لماذا؟ لفقدان هذا القيد، وهو القيد الأخير: لا يوجد غاية الخلاف بين الجواهر. وقالوا أيضا لا يقع التضاد إلا بين الطرفين. لماذا؟ لأن المتضادين هما الأمران المتعاقبان تحت على موضوع واحد عليكم السلام، تحت جنس قريب لهما. تحت جنس قريب لهما يستلزم أن يكون أمران فقط، كالنوعان الموجودان تحت جنس قريب واحد. وجل دائما يكون التضاد بين طرفين، ولا يمكن أن نعدد أطراف التضاد أكثر من اثنين. يأتي بيان كلامهم، ويأتي هناك نقاط ظريفة في تعريف المشائين، ولكن هذا التعريف لماذا صار محط نظر السيد العلامة؟ باعتبار أن هذا التعريف اختاره صدر المتألهين ورجحه على تعريف القدماء، وثبته أيضا بعدما رجحه ثبته بأدلته عليكم السلام، ودفع الإشكالات التي قد ترد إيهاما وتوهما على هذا التعريف ونقحه، وهو التعريف المختار عند السيد العلامة رحمة الله عليه. بناء على هذا السيد العلامة يريد يبين هذا التعريف، لماذا المشائيون اختاروا هذه القيود الثلاث المتضادان، هما الأمران المتعاقبان على موضوع واحد، لماذا هما داخلان تحت جنس قريب لهما، لماذا وبينهما غاية الخلاف، لماذا اعتبروا هذا القيد؟ إذن سؤالنا هذا أنه لماذا عدلوا عن تعريف القدماء واختاروا هذا التعريف الثاني المشتمل على هذه القيود الثلاث؟ ولهذا سيد العلامة يرحمكم الله، لهذا سيد العلامة يذكر بيانا في هذا البيان يطوي فيه ثلاث أدلة، دليل على اعتبار القيد الأول، ودليل على اعتبار القيد الثاني، ودليل على اعتبار القيد الثالث. نعم، وفي نهاية هذا البيان أضاف برهانا آخر على اعتبار القيد الثاني، وهما النوعان داخلان تحت جنس قريب. نبين كلام سيد العلامة. سيد العلامة يذكر مقدمة قبل ما يبين حقيقة هذا التعريف. المقدمة من الأصول المسلمة في الفلسفة أنه هناك فرق بين تباين الأشياء وتقابل الأشياء. يعني الفيلسوف والحكيم عندما يقول بين هذا الشيء وذاك الشيء تباينون، مقصوده غير قوله عندما يقول بين هذا الشيء وبين ذاك الشيء تقابل. فرق بين التباين وبين التقابل. نبين الفرق، نبين الفرق بالواقع الخارجي. نحن مثلا عندما عندنا في أذهاننا عشرات مفاهيم، مئات مفاهيم، مفهوم زيد، مفهوم عامر، مفهوم بيك، مفهوم الجدار، الشجر، الأرض، السماء، عشرات ومئات بل لعله آلاف مفاهيم موجودة في ذهن كل إنسان. هذه المفاهيم النسبة بينها ما هي؟ نسبة التباين، لأن كل مفهوم حسب كونه مفهوما واحدا مستقل لا علاقة له بالمفهوم الآخر. إذن كل واحد حسب وجوده الذهني يباين المفهوم الآخر، ولكن لا يطمق عليها أن هذه المفاهيم مثلا بعضها يباين البعض الآخر، يقابل عفوا، يقابل البعض الآخر. مقابلة ما موجودة، مباينة موجودة، أما مقابلة مفقودة. لماذا؟ لأن المقصود من المباينة يعني المغايرة. يعني هناك فرق بين مفهوم زيد وبين مفهوم عمرو. مفهوم زيد يباين مفهوم عمرو يعني يغايره، أما هل أن مفهوم زيد يقابل مفهوم عمرو؟ لا، هذا مطلب آخر، هذا لا يطلق عليه المقابلة. مثال الثاني أنه نفرض مثلا في الخارج الحيوان جنس تحته عشرات أنواع، الإنسان والفرس والحمار والأسد والنمر وغير وغير، عشرات أنواع موجودة تحت جنس الحيوان. هذه الأنواع بوجوداتها الخارجية، كل نوع تام، الإنسان الموجود في الخارج،
والفرس الموجود في الخارج والحمار الموجود في الخارج والأسد الموجود في الخارج، هذه أنواع تامة موجودة في الخارج، وكل نوع له آثار خارجية. صحيح، الإنسان له آثار خارجية تختص به، تلك الآثار ما موجودة للفرس، وكذلك الفرس له آثار خارجية تختص به ولا تكون موجودة لسائر أنواع الحيوانات. ما هي النسبة بين هذه الأنواع الموجودة؟ النسبة نسبة تباين، ولكن هل أن النسبة بينها نسبة التقابل؟ لا، كل نوع من أنواع الحيوان الموجود في الخارج يباين النوع الآخر. نعم صحيح، لأن الإنسان نوع من الحيوان ولكن غير الفرس، والفرس نوع آخر من الحيوان ولكن غير الحمار، وهكذا. فإن الأنواع متباينة ولكنها متقابلة؟ لا، لا يوجد تقابل بينها، وإنما يوجد بينها فقط تباين حسب وجوداتها الخارجية وحسب ما لها من الآثار الخارجية. إذن هذه المقدمة مع الالتفات إليها أن هناك فرق بين التباين وفرق بين التقابل، نأتي ونقول أنه هناك تقابل بين أمرين وجوديين. مقصودنا من الأمرين الوجوديين يعني الأمران اللذان يتصفان بالوجود الخارجي، ومرادنا من التقابل في الأمرين الوجوديين ماذا؟ ذكرنا في بداية بحث التقابل أن التقابل بإصطلاح الفلاسفة هو أن يطرد أحد المتقابلين لذاته أو بذاته يطرد الآخر، والآخر أيضا يطرد الأول بذاته. بناء على هذا إذا نريد أن نحقق هذا المفهوم التقابل في الخارج في الأمرين الوجوديين، لابد أن نفرض بين أمرين وجوديين مضافا إلى التباين بينهما أن أحدهما ناظر إلى الآخر، ولكونه ناظرا إلى الآخر يطارده ويطرده، والآخر لكونه ناظرا إلى الأول يطرده، وإلا ما حصل التضاد. مجرد مباينة الأمور الوجودية كما ذكرنا في المفاهيم الوجودات الذهنية، في الأنواع في الوجودات الخارجية، مجرد المباينة مو دليل على التضاد. التضاد هو تقابل أحد الوجودين الآخر، يعني أحدهما يطارد الآخر بذاته بحيث يمتنع اجتماعهما في شيء واحد، لا يمكن أن يكونا مجتمعين في شيء واحد من جهة واحدة أو في زمان واحد، يعني كل واحد منهما إذا قيس إلى الآخر يقتضي عدم الآخر. إذن المقصود من المتضادين هما الأمران الوجوديان اللذان أحدهما ناظر إلى الآخر بحيث لا يمكن اجتماعهما. لماذا لا يمكن اجتماعهما؟ لأن وجود كل واحد منهما يطرد وجود الآخر. بناء على هذا مقصودنا من المتضادين ليس كل أمرين وجوديين متباينين، وإنما الأمرين الوجوديين الخاص، يعني يطرد أحدهما الآخر بذاته. بناء على هذا إذا يطرد أحدهما الآخر بذاته في هذا المفهوم وهو الطرد الذاتي والمقابلة الذاتية وفرضهما أمران وجوديان، يستدعي ويلتزم ويستلزم أن نفرض هناك شيء واحد يتعاقبان عليه. لماذا؟ لأنه إذا لم يتعاقب على شيء واحد كيف يطرد أحدهما وجود الآخر؟ أصبح الضدان مثل النوعان الموجودان في الخارج، زيد موجود هنا وفرس موجود هنا، لا تقابل بينهما. التفتوا جيدا، من هنا نشأ انتزاع هذا القيد وهو التعاقب على موضوع واحد، لأنه لو لم نفرض تعاقبهما على موضوع واحد ما حصلت المطاردة بينهما. إذا فرضنا وجود الإنسان يقع في الخارج مستقلا ووجود الفرس يقع في الخارج مستقلا، بينهما المباينة لا المقابلة،
لا التضاد، يقع التضاد بينهما ويأبى أحدهما الآخر، ووجود أحدهما يقتضي عدم الآخر. إذا فرضنا موضوعا مشترك بينهما يتعاقبان عليه، إما الضد الأول يتعاقب عليه ويعرض على هذا الموضوع، وإما ضد الثاني. فإذا وجد ضد الأول الثاني ما موجود، وإذا وجد ضد الثاني الأول ما موجود. كالجسم، الجسم إما يعرض عليه السواد ولا بياضه، وإما يعرض عليه البياض ولا سواده. أما إذا فرضنا أن السواد له موضوع مستقل والبياض له موضوع مستقل، خب أصبح السواد والبياض في الخارج متباينان أما لا متضادان. إذن اشترطوا المشائيون هذا الشرط، وقالوا أن المراد من الضدين هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد. نعم، مقصودهم من الموضوع بالمعنى الأعم. الموضوع ذكرنا سابقا، وهنا نشير إشارة إجمالية، في اصطلاح الحكماء له استعمالان: تارة المراد من الموضوع بالمعنى الأخص، يعني ما يقع موضوعا للأعراض التسعة. لماذا يقولون له بالمعنى الأخاص؟ مراد من الموضوع بالمعنى الأخاص يعني ما هو مستغن عن الحالة فيه، فإن الجواهر تقع موضوعات للأعراض التسعة، وإنها في وجودها مستغنية عن الأعراض التسعة، والأعراض محتاجة إلى الجواهر. هذا يعبر عنه بالموضوع بالمعنى الأخاص. الموضوع بالمعنى الأعام هو الموضوع الذي أعام مما هو مستغن عن الحال فيه، والذي لم يكن مستغنيا عن الحال فيه، يعني هم يشمل الجواهر بالنسبة إلى الأعراض، وأيضا يشمل المادة الأولى والثانية بالنسبة إلى الصور الحالة فيها. فإن المادة الأولى والثانية هي موضوع للصور الجوهرية، ولكن المادة فعليتها بأي شيء؟ فعليتها بالصور، لأنها لا حظ لها من الوجود إلا بالصور الحالة فيها، فهي محتاجة إلى الصور، ولكن في عين الوقت هي تكون محلا للصور. ولهذا يعبر عنه بالموضوع بالمعنى الأعام، لأن المادة في عين الوقت التي محتاجة إلى الصور تقع أيضا محلا وموضوعا للصور. خب إذن مقصودهم من الأمرين الوجوديين المتعاقبين على موضوع واحد أعام مما كان ذلك الموضوع الواحد، مستغني عن الأمرين كالجسم المستغني عن السواد والبياض، والسواد والبياض يعرضان عليه، أو كان الموضوع محتاجا إلى العرضين كالمادة الأولى والثانية، مثل الحيوانية. مثلا الحيوانية محتاجة إلى الفصول، لماذا؟ لأن الجنس لا يتحصل بنفسه، يتحصل بفصله. إذن الحيوانية موضوع للناطقية وللصاهلية، فلهذا ليست مستغنية عن الفصول وعن هذين الفصلين، ولذلك يتعاقب على الحيوانية فصلان: فصل الناطق وفصل الصاهل، ولكن بينهما تضاد. لا يمكن أن يتعاقب على الحيوانية في زمان واحد ومن جهة واحدة، يعني الحيوان الجنس يكون في زمان واحد ومن جهة واحدة إنسانا وفرسا، محالهم. هذا قيد الأول. وأما القيد الثاني الذي قالوا أنهما داخلان تحت جنس قريب لهما، خب لماذا قالوا داخلان تحت جنس قريب لهما؟ لأنه نحن فرضنا بين الأمرين المتضادين، فرضنا اشتراكا في الموضوع، وقلنا أن المراد من المتضادين الأمران المتعاقبان على موضوع واحد، على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف، وأنهما تحت جنس قريب لهما. إذا فرضنا أنهما ليسا تحت جنس قريب لهما، كيف وقع بينهما المطارد والتضاد؟ لا يقع المطارد والتضاد بينهما، خصوصا أنه نريد من المطارد والتضاد المطارد في الغاية، يعني غاية الخلاف موجود بينهما. هذا لا يحصل إلا إذا نفرض أنهما نوعان أخيران لجنس القريب، لماذا؟ لأنهما إذا كان نوعان لجنسين وبينهما أنواع متوسطة وبينهما أجناس متوسطة، أما إذا كان نوعان تحت جنس قريب لهما كالإنسان والفرس تحت الحيوان، إذن بين الإنسان والفرس بعد لا يقع واسطة ولا هناك شدة وضعف، وإنما الإنسان يضاد الفرس دائما ويقابله دائما، كما أن الفرس يقابل الإنسان في عروضهما على الحيوانية، لأن الحيوانية موضوع لهما. أما إذا فرضنا مثلا الحيوانية ما لاحظناها، لاحظنا الجسمية، خب الجسمية جنس بعيد للإنسان والفرس، خب الجسمية جنس بعيد للإنسان والفرس، بين الإنسان والفرس توجد هناك أنواع أخرى تعرض على الجسمية، نعم، إذا لم تكن النسبة نسبة التطارد الذاتي وغاية الخلاف بين الضدين، لأجل أن نحرز أنهما ضدان متعاقبان على موضوع واحد يطرد أحدهما الآخر بذاته، لابد أن نفرض أنهما نوعان تحت جنس قريب. وأما أنه لماذا قالوا أن قيد بينهما غاية الخلاف معتبر في التعريف، ما هو وجه دليلهم على أنه لا بد في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف؟ أتصور أنه من وصل إلى هذا الوجه، سنطبق هذا المقدار حتى إذا كان مجال ندخل في هذا الوجه. في تقابل التضاد قد عرفته أن المتحصل من التقسيم السابق، ومقصودنا من التقسيم السابق ما تقدم ذكره في الفصل الخامس من هذه المرحلة، عندما قسمنا التقابل إلى أربعة أقسام، أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة، والمنقول عن القدماء أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار من التعريف ولم يضيفوا شيئا آخر، لا يجتمع عارف محل واحد، خب صحيح، نعم يشمل الموضوع بلي، بس ولكن هذا الذي ذكره المشائيون نقحوا هذا الموضوع أكثر، لا الفرق من هذا الباب من باب أنه احنا وضحنا الموضوع بالمعنى الأعم ووسعناه، شملنا حتى الأعراض والجواهر وحتى الصور المادية والمادة الأولى والثانية، يعني قلنا أن المقصود من المحل الواحد، فلهذا سنذكر إن شاء الله في القيد الأخير بينهما غاية الخلاف، أن القدماء كانوا يتصورون أن بين السواد والبياض أكو تضاد كما هو الآن هو تضاد بالمعروف، ولكن بناء على هذا القيد السواد والبياض من المختلفين ليس من التضاد، ولهذا كانوا يتصورون أن المحل مثلا هو الجسم، والحال أنه ليس هناك هو المحل هو الجسم، سنبين إن شاء الله في القيد الأخير. ولذلك جوزوا وقوع التضاد بين الجواهر، هذا أثر الأول بناء على تفسير المشائين، نعم، وبناء على ملاحظة القيد الأخير وهو أنه بينهما غاية الخلاف، نعم يشمل الموضوع بالمعنى الأخص والموضوع بالمعنى الأعم، يعني المقصود هو الموضوع بالمعنى الأعم سواء كان مستغنيا عن الحال فيه أو كان محتاجا إليه، لا مو أحيانا، مو أحيانا أكون في كلمات القدماء هذا الاصطلاح يعبرون بالمحل ويريدون بالمحل قبال الموضوع، أما المشائيون وخصوصا المتألهين يقول لا فرق بين المحل والموضوع، الموضوع إلى إطلاقات، تارة المراد منه المعنى الأخاص وتارة المراد منه المعنى الأعم، لكن وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين هذا أثر الثاني، وسنرد هذين الأثرين بعد بيان أدلة التعريف الثاني، سنذكر أن التضاد لا يقع بين الجواهر وأن أطراف التضاد ليست أكثر من اثنين، سنبين فساد هذين الأثرين، لكن المشائين أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخرى، فرسموا المتضادين بأنهما أمران وجوديان غير متضائفين، إلى هنا مشترك مع تعريف القدماء، من هنا غيروا التعريف، متعاقبان على موضوع واحد بعد ما عبروا في محل واحد، متعاقبان على موضوع واحد، ومقصودهم من الموضوع الواحد كما سنبين بالمعنى الأعم، داخلان تحت جنس قريب بين قريب، هذا قيد الثاني، بينهما غاية الخلاف، هذا قيد الثالث. ولذلك ينحصر التضاد عندهم بناء على هذه القيود الثلاث الإضافية في نوعين أخيرين من الأعراب داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، مثل الإنسان والفرس، الناطق والصاهل مثلا، ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين. طبعا هذه أدلتها سيأتي، احنا بعد ما وضحنا لأنه لضيق الوقت أنه لماذا يمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين، سيأتي برهانه. احنا فقط ذكرنا البرهان الى هذا المقدار، لماذا يقعان تحت جنس قريب بينهما، اما غاية الخلاف لماذا اعتبرنا، سيأتي بيان وجهه. لا، لانه في زمان واحد من جهة واحدة ما له علاقة بالموضوع، لانه تعاقب الشيئين وعدم تعاقبها قد يكون في زمان، قد يكون من جهتين، ولكن الموضوع مع ذلك واحد، كالجسم الذي موجود وكمه لا يتغير، الجسم التعليمي، ولكن يعرض عليه السواد والبياض ويعرض عليه الحرارة والبرودة مع أن الموضوع واحد، ولهذا الزمان تغير فيه، الجهة تغير فيه، ولكن الموضوع واحد، لا هذا لا يلازمه بيان ذلك. المقدمة التي بيناها هذه المقدمة، بيان ذلك يعني يرجع بيان ذلك إلى هذه القيود، هذه القيود ما هي حقيقتها وما هي الأدلة القائمة على اعتبارها، بيان ذلك يتوقف على بيان هذه المقدمة، وهي أن كل ماهية من الماهيات بل كل مفهوم من المفاهيم منعزل بذاته عن غيره من أي مفهوم مفروض. لماذا منعزل؟ للتباين الموجود بينها، وليس ذلك من التضاد في الشيء، وإنما هذا تباين، والتضاد تقابل، وفرق بين التباين والتقابل. وإن كان يصدق على كل مفهوم سلب غيره من المفاهيم، مثلا نقول مفهوم زيد ليس مفهوم عمرو، ليس مفهوم الشجر، نعم يصدق، ولكن هذا مو دليل على أن أحدهما يطارد الآخر وأحدهما يقابل الآخر، وإنما أحدهما يباين الآخر. وكذا، هذا مورد الأول. مورد الثاني، وكذا كل نوع تام بوجوده الخارجي كالإنسان الموجود في زيد وآثاره الخارجية مباين لغيره من الأنواع التامة كالفرس الموجود، كالأسد الموجود، لغيره من الأنواع التامة بما له ولآثاره من الوجود الخارجي. فإذا هناك مباينة موجودة بين الأنواع التامة الموجودة في الخارج، لا يتصادقان، يعني لا يوجد بينهما تصادق يعني اشتراك، بل بينهما تباين، بمعنى أن يطرد هنا التصادق، يفسره سيد العلامة بمعنى تفسير للمنفي لا للنافي، يعني تفسير لقوله يتصادقان. معنى من يتصادقان هنا أي معنى؟ يعني أن يطرد الوجود الخاص بهذا النوع مثلا وهو الإنسان الطارد لعدمه، الذي يطرد عدم الإنسان، يطرد ماذا؟ عدم نوع آخر بعينه، يعني عدم الفرس، حتى يكون وجود الإنسان متصادقا مع وجود الفرس. هذا التصادق ما موجود، بل بينهما تباين، فليس ذلك يعني هذا العدم التصادق وهو الذي نعبر عنه بالتباين بين الأنواع التامة أو التباين بين المفاهيم، ليس ذلك من التقابل والتضاد المصطلح في شيء، بل المراد من التقابل والتضاد هو المطاردة الذاتية، وإنما التضاد وهو التقابل بين أمرين وجوديين. يعني شنو مقصودنا من التقابل؟ يعني أن يكون كل من الأمرين طاردا بماهيته. ماذا؟ يستلزم أن يكون هناك موضوع مشترك لهما يتعاقبان عليه، وإلا إذا لم
يكن هناك إباء ومطاردة، ماكو حاجة إلى فرض موضوع مشترك بينهما، لأن كل واحد من النوعين يباين الآخر على استقلاله ولا علاقة له بالنوع الآخر. ولازم ذلك، التفتوا إلى عبارة العلامة، ولازم ذلك يعني ولازم كون أحدهما يطارد بماهيته الآخر وناظرا إليه للاجتماع وآبيا للاجتماع معه وجودان، لازم هذا التعريف للتضاد أولا أن يكون هناك أمر ثالث يوجدان المتضادان له ويتحدان به، والأمر الذي يوجد له الأمر الوجودي ويتحد به هو مطلق الموضوع الأعم من محل الجوهر، والمقصود من محل الجوهر ماذا؟ المادة الأولى أو المادة الثانية. وموضوع العرض، مقصود من موضوع العرض ماذا؟ هو الجوهر. إذن هناك العلام يصرح أن المقصود من الموضوع في تعريف المشايين الموضوع بالمعنى الأعم، لكن الجواهر لا يقع فيها تضاد كما سيجيء إن شاء الله بيان ذلك، سنبين ما الدليل على ذلك. يعني في الحقيقة إشكال على تعريف القدماء، لأن القدماء يلتزمون بأن التضاد واقع في الجواهر، فالمتعين أن يكون أي الأمران الوجوديان المتضادان عرضين ذوي موضوع واحد، ولكن المقصود من الموضوع ماذا؟ المعنى الأعم، يعني من أعم ما كان محلا للجواهر وهي المادة، أو موضوعا للأعراض وهي الجواهر. هذا أولا. وثانيا أن يكون النوعان بما أن لكل منهما، التفتوا إلى نفس التعريف كما ذكرنا، بما أن كل واحد منهما يطرد الآخر لذاته، مقتضى هذه المطاردة الذاتية أن التضاد يقع بين فصلين لجنس القريب، لأن الفصول في عروضها على الجنس تتطارد وتطرد كل فصل، أو كل فصل يطرد الفصل الآخر، ولا يجتمعان على جنس قريب لهما في زمان واحد ومن جهة واحدة. ولهذا قالوا أنه لا بد في المتضادين أن يكونا نوعان داخلان تحت جنس قريب لهما. وثانيا أن يكون النوعان بما أن لكل منهما نظرا إلى الآخر حسب تعريف التقابل متطاردين، كل منهما يطرد الآخر بفصله الذي هو تمام نوعيته، لأن النوع لا يتم إلا بفصله، الإنسان لا يتم إلا بفصله وهو الناطقية، والفصل لا يطرد الفصل إلا إذا كان الفصلان جميعا مقسمين لجنس واحد، مقسمين لجنس واحد يعني أنهما فصلين لجنس قريب، أي أن يكون النوعان داخلين تحت جنس واحد قريب. أما إذا فرضنا أن النوعان داخلان، يعني لاحظناها مع الأجناس البعيدة، طب لا يطرد أحدهما الآخر، لأن لكل واحد منهما جنسا قريب ويعرض عليه، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. مثلا إذا لاحظنا الإنسان مع الشجر باعتبار الجسم باعتبار الجنس البعيد وهو الجسم، الشجر له جنس قريب وهو الجسم النامي، الإنسان له جنس قريب وهو الحيوان، إذن لا علاقة بينهما، لا يطرد أحدهما الآخر. إذا كان النوعان نوعان لجنس قريب واحد مشترك بينهما، هناك تقع المطاردة بينهما. هذا هو تعريف دقيق في باب التضاد، يعني هذا التعريف للتضاد عند الحكماء أدق تعريف من بالنسبة إلى تعريف المنطقيين والأصوليين والفقهاء، هذا التعريف جدا دقيق في معرفة المتضادين. ولهذا قالوا أن المتضادين أصلا منحصرين مصداقا في النوعين الأخيرين للجنس القريب، لأنهما يتطاردان دائما، الحيوان إما إنسان وليس فرس، وإما فرس وليس إنسان،
وإما أسد وليس فرس وليس إنسان، وإما نمر مثلا وليس أسدا وإنسانا وفرس وهكذا، لأن هذه أنواع كلها تتعاقب على موضوع واحد وذاك هو الحيوان. في أي شيء رسم ثاني؟ لا، التعريف الذي نعرفه في الحقيقة باعتبار لا باعتبار أنه المتضادين مماهية، المتضادين من المعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية الفلسفية بعد لا يقال أن تعريفها حد أو رسم. الحد والرسم يذكران في تعريف الأشياء الحقيقية، يعني التي لها ماهية ولها حقيقة. المتضادان من المعقولات الثانية الفلسفية، من القواعد الفلسفية، هذا تعريف تام نعم، ولكن لا يعبر عنه بالحد باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه أحيانا المتضادان أو نفروس متضادان تعريفهم كامل، مثلا مثل ما ذكرنا في المتناقضين أو في الملكة وعدمها، أحيانا التعريف ليس جامعا لجميع الأفراد ومانعا لجميع الأغيار، ولهذا يقال أن هذا التعريف تعريف رمزي، هذا بمنزلة الرسم. أحيانا المعرف يكون أمرا بديهيا ما يحتاج إلى التعريف، فالمعرف يعد بمنزلة الرسم أو الحد الناقص، هذا حسب المورد. والفصل لا يطرد الفصل إلا إذا كان جميعا مقسمين لجنس واحد أو مقسمين لجنس واحد، أي أن يكون النوعان داخلين تحت جنس واحد قريب. فافهم ذلك، يعني فتأمل في المسألة، المسألة الدقيقة. ولا يرد عليه أن الفصل، ما أدري هذا الإشكال نأخذه أو نخليه، بقي هذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين.